من الشروط المعتبرة في صحة الطلاق قصد القاصد. فجميع التصرفات القولية يشترط فيها القاصد النية، لو لم يقصد ولم ينوي لم يتحقق مقاد الصيغة. لو قال بعت كتابي بكذا ولم يقصد البايع كان هازلا عابثا غالطا ساهيا نائما. مسببات عدم القصد كثيرة، فهنا البايع لم يتحقق، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي. عبارة الساهي خالية من الاعتبار، عبارة الساهي لا قيمة له في العقود والإيقاعات، لأنه القاص معتبر في صحة جميع التصرفات القولية، وخصوصا عندنا الناس لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق، لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق في صحة الإسلام. فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط. أما الساهي فإما أن يكون عابثا هازلا لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى، كحكم النائم. النائم يتكلم يقول زوجتي طالق، أما لم يكن قاصدا لا لللفظ ولا للمعنى. أما مر الإنسان قاصد اللفظ مثل الهازل، أما مو قاصد المعنى. الهازل لما يقول زوجتي طالق يقصد إجراء هذه الصيغة، يقصد هذه الألفاظ، غير النائم، ولكن لم يكن قاصدا للمعنى. الساهي أحيانا أصلا يقول لا لللفظ ولا قاصد للمعنى. مثلا يريد أن يقول لزوجتي أنت طاهرة يقول أنت طالقة. يريد أن يقول زوجتي مثلا طارق يقول زوجتي طالق بهذه الصورة، وإلا أو غالطا يكون الغالط. مثلا يأتي يريد أن يقول بأنه هند طالق يقول سعاد طالق. يريد أن يجري الصيغة مثلا لزوجة زيد يجري الصيغة لزوجة نفسه وهو لم يقصد طلاق زوجته. مثلا كلم ينقل الكلام مثلا يقول قال زيد زوجتي طالق، ينسى أن يقول قال زيد يقول زوجتي طالق، وهذا الناقل ينقل كلام زيد. فالظاهر من الصيغة ولكن الواقع لم يقصد المعنى. يقول الساهي والنائم والغالط رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وكذلك عن النائم حتى يستيقظ. من الذين رفع القلم عنهم، رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. وكذا الغالط والفرق بين الأول يعني الساهي والأخير يعني الغالط. واحد شنو الفرق بين الساهي والغالط؟ الساهي أحيانا لم يقصد لا اللفظ ولا المعنى، أما الغالط الغالط يريد أن يطلق ولكن يغلط في إتيان مثلا اسم المطلقة، أو يريد أن يتكلم بكلام آخر قاصد لهذا اللفظ، يقول بأنه أنت طاهرة ولكن غلطان خطأ يقول أنت طالقة. والفرق بين الأول والأخير أن الأول لا قصد له مطلقا، يعني ليس قصد للمطلق بالطلاق أبدا، لم يكن قاصدا الطلاق، أو بعض المواقع لم يكن قاصدا أي شيء من كلامه. قلت الساهي الذي لم يكن قاصدا لا لللفظ ولا للمعنى مثل النائم اصلا عبارة السن. بعض المواقع الساهي بهذه الصورة عبارة النائم، فلم يقصد شيء. ان الاول لا قصد له مطلقا والثاني له قصد، يريد ان يأتي بمعنى مثل يقول انت طاهرة، هنا مو ساهي، هنا ليس بهازل بل بحالة الجد يريد يقول أنت طاهرة اشتباها يتحقق سبق في اللسان فيقول أنت طالقة، والثاني له قصد أما إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بالطلاق اشتباها قال أنت طالق.
لا الأول الثاني الأول الثاني
والثاني له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها، يعني أراد أن يطلق غيرها فطلق هذه، أو أراد أن يقول أنت طاهرة فغلطا قال أنت طالقة. هنا يبين الفرق بين الثاني والغالط،
ولا الفرق بين النائم والغالط واضح.
فالحاصل يشترط في الطلاق القاط، فلا قيمة ولا اعتبار بطلاق هؤلاء، ومثله ما لو ظن زوجته أجنبية، زوجته مفعول أول أجنبية مفعول ثاني، مثلا بأن كانت في ظلمة فقال لها أنت طالقة، أو لا أن لم يعلم بأن هذه المرأة أنكحها له وليه أو وكيله، فخاطبها وقال لها أنت طالق، فتبين أنه لما كان صبيا أنكحها إياه مثلا وليه أو وكيله الذي وكله لأن ينكح له بنتا ذهب وأنكح هذه المرأة، فعندما خاطبها وقال أنت طالق هنا أيضا الطلاق لم يتحقق، لأنه لم يقصد المعنى لم يقصد الواقع، فإن هذه كان يتوهمها أنها ليست بزوجته فطلق فأجرى الصيغة فتبين بأنها زوجته. على طبعا يكون هذا على طبعا يقول لا معنى له، مثل ما واحد ما عنده زوجة يطلق زوجته حسن ذاته، نعم بهذه الصورة عابد على هذا العبارة لا اعتبار له، أو أنكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم هو. زين هسه إذا فد واحد قال زوجتي طالقة، أنا قاعد أتكلم وياك وفد ما قلت زوجتي طالقة، هل زوجتي بهذه العبارة تصبح طالقة أم لا؟ ظاهر العبارة والآن في كلام العقلاء بأنهم لما يأتون بكلام يقصدون المعنى، فالظاهر من بأنه بهذه العبارة زوجتي صار الطالق وأنتم كلكم شهود. الثاني أجي وأدعي بأنه أنا ما كنت قاصدا معنى الطلاق، أو صار سبقا في اللسان أنا كنت أريد أقول زوجتي طاهر قلت زوجتي طالق، هل يقبل قولي أم لا؟ الظاهر أنه يقبل قوله. لماذا؟ لأنه القاص من الأمور الخفية التي لا يمكن الاطلاع عليه ومعتبر في صحة الطلاق، فإذا اعتبر القاص في صحة الطلاق وهو من الأمور الخفية التي لا يمكن الاطلاع عليه لغير المتكلم لغير القاصد، فعلى هذا يقبل قول القاصد، ما يحتاج يقول يجيب شاهدين بأنك أنت كنت قاصد هذا المعنى، لا معنى له، لأن القاص أمر قلبي فلا يطلع عليه إلا القاصد. نعم لا ما يحتاج، حتى اليمين ما يحتاج، طبعا هذا كله في صورة إذا كانت الزوج إذا كان الطلاق بعد الطلاق مباشرة بعد إجراء الصيغة، مثلا قال زوجتي طالق مباشرة بعد إجراء الصيغة أتى وقال بأنه أنا كنت تاهي أنا كنت عابد أو أنا لم أقصد أو مشتبه أو لا يكون بعد الطلاق مو مباشرة، أما إذا كانت الزوجة إذا بفرض إذا الطلاق كان طلاق صحيح الزوجة كانت في زمن عدة رجعية، مثلا الآن آتي وأقول زوجتي طالق بفرض إذا هذا الطلاق كان طلاق صحيح زوجتي من الآن تصبح مطلقة وتعتد أما عدة رجعية يجوز لي أن أرجع قبل انتهاء العدة، ففي هذه الصورة إذا أتيت وقلت بأنه زوجتي ليست بي طالقة لأني لم أقصد معنى الطلاق فهنا يقبل قولي فالزوجة لا عدة لها فتكون زوجتي، ومن دون أيضا الرجوع، مو أنه نقول كان طلاق فتحقق الرجوع في هذا الزمان. أما إذا أنه زوجتي لو طلقتها طلاقا لكان الطلاق دائما، مثلا الطلقة الثالثة أنا مرتان طلقت زوجتي فعقدتها الآن المرة الثالثة أريد أن أطلق فقلت زوجتي طالق، إذا هذا الطلاق كان صحيح زوجتي تصبح دائمة لأنه لا يحل لي نكاحها إلا إذا أنكحها شخص آخر، فمن لحظة تحقق الطلاق تكون دائمة. فهنا إذا أتيت وقلت بأني ما كنت قاصد، الظاهر من كلام الفقهاء لا يقبل قولي، لا يحصى احتياطا، يقال بأنه الطلاق يتحقق. بعضهم قالوا لا، إذا مباشرة من أيضا في هذه الصورة بعد ما قال زوجتي طالق قال بأنه أنا كنت ساهي أو غالط، في هذه الصورة طلاقا مو متحقق، ولكن قالوا لا بأنها دائمة يتحقق. أو لا في هذا اليوم قلت زوجتي طالق، بعد 4 أشهر أتذكر أيها الناس أنا قبل 4 أشهر لما قلت زوجتي طالق ما كنت قاصد المعنى، مهما يقبل قولي. ليش؟ لأن العدة الرجعية انتهت فصارت دائمة، تحتاج لعقد جديد. لما العدة انتهت 4 أشهر مضى، فلما انتهت العدة بعد لا يجوز لي الرجوع إلا بعقد جديد. فهنا إذا أتيت وقلت بأنه أنا ما كنت قاصد الطلاق قبل 4 أشهر، هنا هم الظاهر لا يقبل قولي. أما في غير هذين الصورتين باقي الصور يقبل قولي ويصدق في ظنه ظاهران، يعني أنه إذا أتيت ومثلا قلت بأني أنا ظننت بأن هذه المرأة ليست زوجتي، ادعيت هذا الظن، قلت أيها الناس أنا هذه الامرأة أنت طالق، ما كنت ظان بعدم زوجيتها لي، هل يقبل قوله أم لا؟ ويصدق في ظني ظاهران، لأنه الظن أيضا من الأمور القصدية التي يصعب الاطلاع عليها، لا يمكن الاطلاع عليها، فإذا يقبل منه. وكذلك في دعوى عدم القاص، إذا ادعى عدم القاص لو ادعاه قال بأنه صحيح أنا قلت هذه لزوجتي أنت طالق أما ما كنت قاصد المعنى. طبعا ما لم تخرج الزوجة، ما لم تخرج العدة الرجعية، إذا لم يخرج من العدة الرجعية، يعني إذا أتى بعد الخروج من العدة الرجعية، يعني بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر قال بأني ما كنت قاصد لمعنى الطلاق، فالظاهر في هذه الصورة الطلاق متحقق. أو إذا الزوجة الطلاق كان يتحقق عدتها، كانت عدة دائمة مثل الطلقة الثالثة، ففي هذه الصورة أيضا الظاهر أن قوله لا يقبل ما لم تخرج العدة الرجعية. أما إذا خرجت الزوجة من العدة الرجعية لا يقبل. نعم إذا كانت العدة الرجعية، يعني اليوم قال زوجتي طالق ثم بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر الذي عنده رجعية بعد يقول أنا قبل الشهر اشتباهاً قلت زوجتي طالق أو ظننت غيرها أو تهوان نسياناً وما شابهه، فهنا يقبل قوله. أما إذا بعد انقضاء العدة الرجعية، بعد انقضاء 3 أشهر لا يقبل قوله، ولا يقبل إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة على قوله، يعني أنه يقول لا يقبل إذا كانت العدة دائمة إلا إذا اتصل قوله بالصيغة، يعني لا قال زوجتي طالق، قال أيها الناس أنا قاعد أتكلم قاعد أمثل، هذا مثال. أنا لا مثلا إذا بين صيغة الطلاق قلت صيغة الطلاق هذه زوجتي طالق، وبفرض أنه أنا مرتين سابقا طلقت زوجتي ورجعت إليها مع عقد، فإذا هذا طلاق كان من الآن زوجتي دائمة فلا تحل لي إلا بعقد إلا بمحلل. ففي هذه الصورة إذا قلت مباشرة بعد الصيغة بأني أنا ساهي أو أنا أتيت بهذه الصيغة على سبيل المثال كلامي يقبل، أما إذا وقع فاصل فهنا الظاهر أن الكلام لا يقبل، ولا يقبل إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة، عفوا ولا يقبل في غيرها، يعني في غير الرجعية، إلا في غير العدة الرجعية، إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة، ولا يقبل في غيرها، يعني في غير العدة الرجعية، يعني العدة الدائمة، فتاب العدة تكون عدة دائمة مثل الطلاق الثالث، أو لا مو عدة، يعني هذه الزوجة مضت عدتها فبانت، يعني بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد سنة، أجي أقول أيها الناس أنا قبل سنة لم أقصد معنى الطلاق عندما قلت زوجتي طالق. يقول ولا يقبل في غيرها، يعني في غير العدة الرجعية، فتكون عدة دائمة أو لا بعد انقضاء العدة الرجعية التي بعد الزوجة تكون دائمة في ذلك الوقت، يحتاج الرجوع إليها لعقد جديد. إلا مع اتصال الدعوة بالصيغة. هذه إلا حطها بعد غيرها، لا يقبل في غيرها إلا على هذا الفرس، لا يقبل إلا. إذا واحد قال لا يقبل إلا صحيح، هنا طبعا في غيرها واضح لا يقبل. إذا شنو؟ إذا كانت في عدة بائنة أو بعد انقضاء العدة الرجعية، إلا في هذه الصورة، إلا استثناء من لا يقبل، يقبل في صورة واحدة وهو مع اتصال الدعوة بالصيغة. يعني أول ما أجر الصيغة قال بأنه أنا لم أقصد معنى الطلاق، وأطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله، يعني أنه يقبل قوله إذا قصد، سواء إذا قال بأنه لم أقصد الطلاق، سواء كان في العدة الرجعية أو البائنة من غير تفصيل. طبعا في العدة، أما بعد انقضاء العدة لا يقبلون، بعد انقضاء العدة إذا أراد أن يرجع يجب أن يأتي بعقد جديد. وإذا قال بأنه أنا ذاك اليوم الذي قل زوجتي طالق ما كنت قاصد، هذا لا قيمة له، وإلا ذا الشتات كثير من المسائل تختل. مثلا كانت تطلق زوجتك اليوم المحكمة زين، وتجي مثلا مثلا بعد سنة زوجتك تروح تتزوج، بس بعد ما تزوجت تجي تقول أنا قبل سنة ما قصدت معنى الطلاق. بعد انقضاء العدة هذا أمر ثابت بأنه بأي وجه لا يقبل قوله. وإن قلنا الأمور الباطنية نحو القاص نحو الظن من الأمور التي لا يطلع عليها فيجب أن يقبل قول مدعيها، أما يقبل قولها هذا ليس تعارض في الحق، لأنه لما انقضت العدة حق الزوجة أن تتزوج، حق المطلقة أنت لا تقول أنا ما تتقاصل، هذا تعارض مع حقها، لما يقبل قولها. أما في العدة إحنا قلنا فقط في الرجعية، أما بعض الأصحاب أطلقوا قالوا حتى في العدة البائنة يجوز له أن يقول إذا قال بأنه أنا ما كنت قاصد معنى الطلاق يقبل قوله. وأطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله في العدة مطلقة من غير تفصيله، رجعية كانت العدة أو غير رجعية. طبعا هذا القول القول المعروف المشروع عند الأصحاب، وأن بعضهم ذهبوا إلى أنه حتى استهدوا إلى رواية وأن قوية من ناحية السند بأنه لا، هذا ظهر على ما ذكر بهذا المعنى مثلا لا هزل إلا هذا، لا هزل في ثلاث من جملتها في الطلاق، طلاق الهازل جد في النكاح والطلاق لا يقتضون الهزل، يقول بأنه طلاق الهازل جد، يعني إذا واحد إذا قال بأنه زوجتي طالق فطلاقه يعتبر جد. طيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لا طلاق في النكاح والطلاق، لا هزل في النكاح والطلاق، فهزله يكون من منزلة الجد. ولا نعم لا من هذه الناحية هذا ما في استحضار موجود، لا توجد نقدر أي قاعدة إلا أنه إذا واحد إذا قال الأفعال الصادرة عن العاقل المختار تحكم على صحتها، هذا قاعدة أخرى ومو شائعة وشاملة، لأن الأفعال الصادرة عن العاقل المختار يحكم على وقوعها، يحكم على صحتها، يعني نحكم بأنها واقع عن قصد. بس إذا واحد جنان وقف وقال بأنه بعت كتابي بهذا المقدار، هذا قول صادر عن عاقل مختار، فنحكم بأنه قاصد لهذا المعنى، قاصد لمعنى البيع. من يقدر نقول بأنه يمكن أن لا يكون قاصد لمعنى البيع؟ ولكن نقول بفهم إذا سمت هذه القاعدة، إذا هو إذا قال الناس قاصد فش تسوي لنا؟ هذه من الأمور التي لا يطلع عليها إلا لا يطلع عليها إلا هو إلا القاصد، فنقبل قوله. هل يجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها أم لا؟ تفويض أمر الطلاق إلى الزوجة غير جائز عندنا إجماعا، أما التوكيل جائز أيضا على قول أكثر الفقهاء مو إجماعا. أما عدم التفويض، أما التفويض غير جائز لما بيناه بالأمس، بأن التفويض والتخيير من مختصات الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، حيث يخير زوجاته بين البقاء، يعني بين اختيار الرسول أو اختيار أنفسهم، فإذا اخترنا الرسول فطبعا بعد ما تطلق، أما إذا اخترنا أنفسهم فيكون مطلقات من دون صيغة. أن التوكيل لا، كما أن الطلاق كسائر العقود قابل للتوكيل، قابل لأن تأخذ نائب. كيف أنت توكل شخص بأن يشتري لك كتاب، توكل شخص بأن يبيع لك كتاب، بأن ينتح لك بنت، كذلك توكل شخص بأن يطلق زوجتك، فهذا الوكيل يمكن أن يكون نفس الزوجة، فلا إشكال فيما إذا كان الوكيل الزوجة، فعلى هذا يجوز توكيل الزوجة ولا إشكال من هذه الجهة. والزوجة مكلفة عاقلة مختارة، وفي التوكيل يشترط التكليف والقدرة والعقل، وهذه هم قادرة وهم مكلفة وهم عاقلة، فأي مانع من موانع التوكيل غير متحقق غير موجود. ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها، كما يجوز توليها غيره من العقود. الزوجة عاقلة مختارة قادرة، يجوز أن تتولى غير الطلاق من العقود ولو من دون ابن زوجها، تقدر تبيع تشتري تعامل وما شابه من المعاملات الجائزة لها، لأنها مثلا إذا في البيع يشترط القدرة الاختيار التكليف العاقل والمر مالكة قادرة مخيرة مكلفة عاقلة، فيجوز لها أن تبيع وتشتري. في الوكالة يجوز أيضا إذا لم يعارض حق الزوج، مثلا أنا الآن أوكل مثلا أختي في طلاق مثلا شخص، أو أوكلها في معاملة، فما يحتاج إذن هذا، حتى إذن زوجها ما يحتاج هذا الشيء. فالمرأة قابلة لأن تتولى العقود والإيقاعات، فلما قابلة من هذه الجهات فيجوز لغير الزوجة يجوز توكيلها في كل ما جاز فيه التوكيل. احنا مرة نقول في الطلاق التوكيل مو جائز، ده كلام اخر ذاك بعد، حتى ما تقدر توكل زين، حتى ما تقدر توكل عامر. مرة نقول في الطلاق التوكيل جائز، قول للشيخ بان في الطلاق التوكيل مو جائز، لان الطلاق لمن اخذ بالساق، فاذا صار انما يملك الطلاق من اخذ بالساق، والزوج والاخذ بالساق، فاذا لا يجوز ان يوكل. أما بناء على جواز التوكيل في الطلاق كما هو قول المشهور بل ادعي الإجماع عليه، فإذا يجوز توكيل المرأة والرجل. فإذا جاز توكيل المرأة لا فرق بين الزوجة وغير الزوجة. وطلاق نفسها أيضا. نعم لا مو بولسة. إذا جاز توكيل الزوجة في طلاق غيرها يعني من زوجات الرجل، أيضا يجوز توكيلها في طلاق غيرها من زوجات الرجل. أي إشكال تقبل الوكالة ولا لا؟ صحيح هنا هو يجوز توكيل الزوجة، أي الزوجة زوجته، ففي طلاق غيرها. خب انت اذا توكل، خب ما توكل شخص بطلاق زوجة شخص اخر، ما عندك حق لان توكل شخص بطلاق زوجة شخص اخر. اما اذا وكلك شخص بطلاق زوجته، انت تقدر توكل زوجة بان تطلق زوجة ذلك الشخص؟
لا الشخص يوكل الزوجة،
او ذاك الشخص يوكل الزوجة، يقدر ولا ليش ما يقدر؟ عشان ماشي على تقدر. لا شوفوا احنا عندنا مسألة، لا بأس به. احنا اذا قلنا بانه المرأة ما تقدر تجري الصيغة، يعني اشترطنا في اجراء الصيغة الذكورة، ذا كلام اخر. ما اشترطت في الشهر، انا اقبل اذا انت جيت اشترطت قلت اصلا الطلاق ما يقبل التوكيل، كلامكم معقول. او اذا قلت يقبل التوكيل اما يشترط في المطلق ان يكون رجلا، ذا كان يقبل. ولكن ظاهرا ما في خصوصية، ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها، يعني الزوج وكل زوجته في أن تطلق نفسها وأن تطلق غيرها من زوجات الرجل، كما يجوز توليها على الأبواب غيره من الحقوق. كل عقد كان فستوكل الزوجة وغير الزوج لأنها كاملة، فلا وجه لسلب عبارتها، يعني اعتبار عبارتها. نفس الزوجة هذه من المثل، كما يجوز توليها غيرها، كل شيء ذاك معذور من الشر. يعني الزوجة تكون إنسان كاملة، يجوز توكيلها في جميع العقود والإيقاعات التي يجوز فيها التوكيل. يجوز توكيلها. أسألكم، أنت إذا تروحون مثلا عند مثلا بائع عنها، تقول مثلا بعت لك هذا الكتاب بهذا المقدار، ما يجوز شرارها؟ يجوز توليها؟ كذلك يجوز توكيلها، لأن الوكيل يشترط فيه ما يشترط في المتفرغ من العقل والقدرة، ما تقدر توكل الصبي، ما تقدر توكل المجنون، فيجوز توكيلها. فمن هذه الناحية لا إشكال لأنها كاملة، فلا وجه لسلب اعتبار عبارتها، فلا وجه لسلب عبارة فيها. واحد ما يقدر يسلب يقول لا صيغتها لا اعتبار لها مثل صيغة المجنون مثل صيغة الهازل مثل صيغة الصبي. فلا وجه لسلب عبارتها في خصوص الطلاق. فإذا لما جاز توليها غير الطلاق من العقود والإيقاعات كذلك تتمكن أن تطلق أن تعتق ما شابه. ولكن واحد يستشكل يقول إذا وكلناها في طلاق نفسها يلزم أن تكون هي موجبة وقابلة، أما إذا وكلناها في طلاق غيرها هي فقط موجبة مقابلة. طبعا هنا موجبة وقابلة يعني مطلقة ومطلقة، شلون يمكن واحد يكون مطلق وهو مطلق؟ وإلا هنا ما كل جاب قبول لأن الطلاق إيقاع ليس بعاقل. نقول هذا ما في إشكال. على بعضهم قالوا بأنه أيجوز للبايع أن يوكل المشتري في البايع أو المشتري يوكل البايع في الشراء. بعضهم استشكلوا قالوا يلزم أن يتحد الموجب والقابل. احنا نقول لا ما يلزم هذا، ما يلزم إذا أنا باتحاد الموجب والقابل باعتبار واحد فاسد، أما باعتبارين أنا باعتبار أكون بايع لأني وكيل من البايع، باعتبار أكون مشتري لأن الكتاب أريده لي، فتغاير الاعتبار كافي. هذه الزوجة باعتبار تكون مطلقة مطلق من باب أنها وكيل على المطلق، وباعتبار أنها تكون مطلقة لأنه المطلق يطلق نفسها. يقول ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة على تقدير طلاق نفسها. لماذا؟ لأن المغايرة الاعتبارية كافية، وهما هي مطلقة باعتبار وكالتها عن الزوج، مطلقة باعتبار نفسها، فإذا هنا توجد مغايرة اعتبارية. وإن في الحقيقة المطلق والمطلق واحد في الخارج واحد، أما هنا عنوانين، العنوان الأول ناشئ من الوكالة والعنوان الثاني لا ذاتي لأنه هي نفسها مطلقة. وأصلا قلنا هذا مو عاقد حتى يحتاج له إجابة قبول، وهو أي الطلاق مما يقبل النيابة، الطلاق من الأمور التي قابلة للنيابة، فلا خصوصية للنائب. قد ما تكون تخصصوها بأنه لا تكون زوجة أو لا تكون مرأة، هذه الخصوصية تحتاج إلى دليل. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله مبتدأ لا ينافي خبر، الطلاق بيدي من أخذ بالساق لا ينافيه. طبعا الحديث المنقود في هذه السورة ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق، هذا الحديث معروف عنوان الطلاق بيد من أخذ بالساق، يعني الطلاق بيد الزوج. يقول إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق، حتى إذا قلت بأنه إنما ناتفي بالحاصر، خصوصا مع التأكيد بألا الاستفتاحية، خصوصا حتى إذا أتيتم بهذا نقول شنو بالنهاية؟ إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق، مثل لا بيع إلا في ملك، يعني تقدر توكل لا وإلا يفيد الحاصر أم لا، من أدوات الحاصر. لا بيع إلا في ملك، أنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، قاعد تبيع هذا الكتاب كمالك، يعني لا بيع إلا في ملك، يجب إما أن تكون أنت مالك أو من ابن المالك، وكيل من المالك، نائب من المالك. هنا إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، على هذا قلنا الحاكم يبدأ يطلق زوجته. ليش ما يقدر يطلق زوجته؟ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. قلنا الحاكم والولي ما يقدر يطلق زوجة الصبي وزوجة المجنون الأدواري وزوجة السكران وزوجة النائم. ليش؟ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. إلا في زوجة المجنون المطلق ذاك اضطرارا كان، ضرورة كان، إذا ما كان يطلق طب هذا المجنون إلى آخر عمر فيحتمل أن يتوجه ضرر إليه، لكن باب آخر. فهنا الطلاق إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق، يعني أنه مالك الطلاق بالنهاية القاص والاختيار والاعتبار له، تسمى مباشرة أو توكيلا. ولا ينافي قوله صلى الله عليه وآله الطلاق لمن أخذ بالساق، لأن يد الزوجة مستفادة من يد الرجل. مثل شنو؟ مثل قضية البيع. أنت ما تقول لا بيع إلا في ملك، هذا الوكيل خذ مو مالك، ولكن يده مأخوذ من يد الموكل، يعني يد الوكيل كأنه يد الموكل. الوكيل لما يجري الصيغة كأن الموكل قاعد يجري الصيغة، كأنه مالك. يد النائب كأنه يد الذي أنابه لهذا الفعل. ف فعل هذا يقول بأنه لأن يدها أي يد الزوجة مستفادة من يد الزوج، فالطلاق بيد من أخذ الساق، فهذه يدها يد وكالة، ويد الوكالة باعتبار يد الموكل، يد الوكيل اعتبارها اعتبار يد الموكل.
هذه وين من ناحية السيدة عامة يعني عن طريق العامة جاي، هذا نضع عن طريق العامة جاي، فأنت مستدرك هذا مذكور، ولكن عن طريق العامة بقى خاصة بالسيد المتصل ما عندنا شيء خبر. فعلى هذا من ناحية كده احنا من نستشكل، يقول من ناحية الدلالة نستشكل، أولا لا يفيد الحظ، طبعا إذا كان الحديث الطلاق بيد من أخذ بالساق، أما إذا كان إنما الطلاق إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق إنما تفيد الحظ. حتى إذا كان إنما نقول غاية الأمر لا بيع إلا في ملك، حاصل يا محاصل الوكيل يجوز أن يبيع، غاية الأمر كذلك. ويعتبر في المطلقة الزوجية فلا يجوز طلاق غير الزوجة، فلا يقع الطلاق بالأجنبية وإن علقه على النكاح، يعني مثلا يخاطبها يقول إن كنت إن مثلا إن أنكحتك مثلا بعدين أو إن تزوجت بك فأنت طالق، يقول هذا أيضا لا معنى له أصلا، بس بيفكر يقول لها أنت طالق إن تزوجت بك في المستقبل، يعني شو معنى؟ يعني أول ما تزوجت بك ينحقق الطلاق، أصلا إحنا قلنا التعليق بالشرط في جميع وجوهه فاسد، التعليق بالشرط أصلا كان فاسد بجميع وجوهه. ويعتبر في المطلقة الزوجية فلا يقع الطلاق بالأجنبية، واضح تموت واستسال لانتفاء الموضوع، فلا يقع الطلاق، خذ واضح الطلاق يعني شنو؟ فسخ عقد، الطلاق هو إيجاد البينونة، إيجاد المفارقة، فصل علقة الزوجية، والعلقة لا تفصل إلا إذا وجدت، البينونة لا تتحقق إلا إذا كانت المقاربة، الانفصال لا يوجد إلا بعد الانفصال. ولكن هنا يريد أن يبين يقول إذا كانت الزوجة إذا كان تحته أمه، الأمه لا يحتاج لا تحتاج إلى طلاق ولا يجوز طلاقها، لو طلق الأمه لم تحرم عليه، لأن الأمه جاز له الانتفاع منها بالملكية، فلا يحرم عليه الانتفاع إلا بسبب الملكية. على هذا قال ولا بالأمه لا يجوز، يعني إذا طلق الأمه ما تعتبر ضائمة، ما تعتبر محرمة عليه، لماذا؟ لأن الأمه محللة بأصل الملك ولا تحرم إلا بالملك. طبعا بحسب الأمه غير مزوجة، وإلا الأمه المزوجة لا يجوز لمالك أن يتقرب إليها. وكذلك يشترط في الطلاق الدوام فلا يقع بالمتمتع بها، لأنه يتحقق البينونة والانفصال بانقضاء الأجل والمدة، وكذلك يشترط فيها وإلا الدوام والانقطاع كما قرأتم في النكاح أو ستقرؤون، الفرق بينهم فقط بتعليقه على مدة، باشتراطه بمدة وتأجيله، وإلا إذا لم يؤجل بمدة، إذا لم يقيد بمدة يكون دائما، فإذا قيد بمدة بمجرد أن تلك المدة انتهت فالبينونة تتحقق. إذن زي إذا واحد مثلا أنكح مؤقتا لمدة سنة، بعدين اتمدى أراد مثلا أن يقطع مثلا بعد شهر مثلا يطلق، هل يجوز؟ نقول لا، هنا لازم بعد يتصالحان فتهب المدة. هناك عند التفصيل في كتاب النكاح مذكور، أما طلاق موجود، فالطلاق فقط في الدائم. وأيضا من الشروط يشترط أنه في زمن الطلاق تكون الزوجة طاهرة من الحيض ومن النفاس أولا، تطرق الثاني وضح عموما هذا الباحث. الزوج له حالان، إما أن يكون متمكن من الاطلاع على حال زوجته أم لا، إذا كان متمكنا من الاطلاع على حال زوجته ولو موجود في أقصى نقطة من العالم، احنا هنا نقول غايب وحاضر، نريد بالحاضر من يتمكن الاطلاع على حال زوجته ولو مثلا كان في منطقة بعيدة، مثلا بالاتصال بالتليفون مثلا يتمكن ايضا بانه الان زوجته طاهرة ام حاضر، او لم يتمكن وان كان في نفس البلد التي زوجته موجودة فيها محبوس مثلا، فإذا كان متمكن من الاطلاع بحال زوجته لا يجوز له أن يطلق إلا إذا علم بخلو زوجته من الحيض والنفاس، وكذلك يجب أن يعلم بأن زوجته ليست في طهر المواقع،
إذا واقع زوجته في طهره لا يجوز له أن يطلقها في ذلك الطهر، بل يجب أن تحيض الزوجة ثم تدخل في طهر آخر، في ذلك الطهر يجوز له أن يطلقها، في طهر واقعه لا يجوز أن يطلقها. طبعا مستثنات منها قسم من النساء، مثلا الصغيرة عشان ما لا تحيض، هذا مستثنى، الصغيرة في كل زمن أرادت نكاح يطلقها، وكذلك اليائسة التي لا تحيض عمرها أكثر من 50 أو 50، وكذلك المسترادة التي هي في سن الحيض ولكن لا تحيض لمرض لنقص هاجتمال المسترادة، وكذلك الحامل وين حاضر. طبعا في الحامل اختلاف بأن الحامل هل يمكن أنها في زمن الحامل ترى الحائض، بعض العلماء قالوا لا الحمل والحيض لا يجتمعان، ولكن الأصح أنه يمكن أن يجتمعا، سواء نادر ولكن يمكن أن يجتمعا. فإذا كيف حتى الحامل ففي هذه الصورة إذا لا يجوز طلاقهما، هذا بعد ما يحتاج أنه حتى إذا واقعها مثل واقع الصغيرة إذا جاز طبعا واقعتها وإلا يحرم واقعها، أو مثلا الحامل إذا واقعها ولم تحيض ففي طهر المواقعة يجوز له أن يطلقها، وكذلك المسترادة وكذلك اليائسة. طبعا في المسترادة يشترط أنه بعد المواقعة يصبر يتربى 3 أشهر، بعد 3 أشهر يطلقها، أما في اليائسة وفي الحامل لا، مجرد حتى يتمكن بعد نص ساعة من المواقعة يطلقها. أما إذا لم تكن حامل بل حائل، ولم تكن مسترابة ولم تكن يائسة ولم تكن صغيرة بل تكون ممن تحيض، فهنا لا يجوز طلاقها في الحيض ولا طلاقها في طهر المواقعة. فإذا كان حاضر يتمكن يتطلع من حالها ويقبل قولها فيطلقها إذا علم بأنها طاهرة ليست بحائضة والطهر ليس طهر المواقعة. أما إذا كان غائب ولم يتمكن أن يتطلع حالها فهنا اختلاف بين الفقهاء. دققوا، جمع كالمفيد على الله مقامه يقول بمجرد أن تعثر علي على الاطلاع بحال زوجتي يجوز له أن يطلقها، لا يحتاج أن يصبر شهر أو أسبوع أو يوم، مجرد أن تعثر مثلا الآن حبس فلا ما يتمكن أن يطلع بحال زوجتي، ما إذا الآن زوجته حائضة طاهرة الآن في طهر المواقعة أو لا طهر مثلا حاضر ثم طهر دخلت في طهر آخر، بمجرد أن انقطع أخبار زوجتي عنه ولم يتمكن أن يطلع بحالها يجوز أن يطلقها. جماعة آخرين يقولون لا، يجب أن يتربص شهرا كاملا. جماعة يقولون 3 أشهر، جماعة يقولون 5 أشهر، والاختلاف كل هذا اختلاف الروايات، أدنى الرواية الشهر واحد، أدنى الرواية 3 أشهر، وأدنى الرواية 5 أشهر. ولكن الظاهر الميلاد وهذا هذه الصورة إذا غاب عن زوجتها عن زوجته، إما أن يتيقن بأن زوجته الآن في حال طهر فهنا يجوز له أن يطلقها، وإن هذا اليقين كان ناشئ من إخبار شخص عادل أو ظن، وإن كان هذا الظن أيضا ناشئ من إخبار شخص عادل، وإما أن يتيقن أو يظن بأن زوجته في حالة حيض أو نفاس أو في طهر المواقعة، ولو أخبره شخص عادل بأن زوجتك في حالة الآن اليوم في حالة حيض مثلا ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز أن يطلقها، هذا اتفاق. أما إذا لم يعلم أنها في حالة حيض أو في حالة طهر، فإما أن عنده حساب عادة زوجته، يدري زوجته كل شهر من أول الشهر إلى 10 أشهر تحيض، فالآن اليوم في يوم 11 من الشهر فيجوز له أن يطلقها لأنه يعرف العادة، أو مثلا اليوم الذي سافر زوجته كانت أول زمن حيضها ويعلم أن عادة زوجته 7 أشهر أو 7 أيام، في يوم الثاني يتمكن أن يطلقها، هذا هم واضح. أما هذا ما عنده الحساب ما يدري، إهلال الأحوض يصبر شهرا كاملا ثم بعد الشهر يطلق، لأنه غالبا في الحريم أنهم في كل شهر مرة يحيضون، وكذلك إذا واقعها يجب علي أن يصبر شهرا كاملا بعد المواقعة، ثم إذا انقضى عن المواقعة شهرا كاملا ثم يطلقها حتى يتأكد بأنه لا أقل دخلت في طهر ثاني. أما دون شو نسوي بهذه الأخبار التي تقول 3 أشهر أو خبر آخر مقضاها لا نستطيع حقا. تقول خمسة أشهر، نقول الظاهر أنه هذه تكون متعلقة بنساء مثلا الشخص وزوجته لا تحيض إلا بعد ثلاثة أشهر، أو لا تحيض في مدة خمسة أشهر. بعض المواقع موجودة الزوجات أحوالهم مضطهدة إلى هالحد، فذلك يحتمل أن الحكم متوجه إلى أولئك، وإن كان الأحوط أن يصبر ثلاثة أشهر كالمستغاضة، المستغاضة التي لا في سن الحائض ولكن لا تحيض أصلا، فهذه المستغاضة يجب أن يصبر ثلاثة أشهر، يعني هذه يوم مواقعها يجب أن يصبر ثلاثة أشهر بعد المواقعة، بعد ثلاثة أشهر يطلقها.
والطهر من الحائض والنفاس إذا كانت المطلقة مدخولا بها، أما إذا كانت صغيرة، لأن الصغيرة لا يجوز الدخول بها، غير مدخول بها أصلا لا يجوز، أصلا يجوز طلاقها من دون أي قيد، حائلا يعني أنها غير حامل، حاضرا زوجها معها يعني يتمكن يتطلع أحوالها. فلو اختلت أحد الشروط الثلاثة بأن كانت الزوجة غير مدخول بها أو حامل، إن قلنا بجواز حيضها ولا الحامل إذا لم تحيض، وطبعا النفاس نقول لا معنى للحامل، لأن النفاس يكون يبدأ من بعد الولادة، فدم النفاس لا يكون قبل الولادة. إن قلنا باجتماع الحامل والحائض أو زوجها غائب عنها صح طلاقها، وإن كانت حائضا مثلا الآن هذا الزوج مسافر فتربط شهر ثم طلقها في يوم العاشر من رجب، بعدين لما رجع تبين ان زوجته في اليوم في يوم عاشر من رجب في يوم خامس رجب ولدت ولدا له، فطلعت في اليوم العاشر في حالة نفاس، او في يوم العاشر كانت حائضة، يقول هنا طلاق صحيح وان تبين انها كانت حائضا او نفساء. نفساء المرأة التي اتصفت بالنفاس رأت دم النفاس تعرف النفساء، لكن ليس غير مدخول بها. لا لا بعد ليس النفساء، لا حيض يكون ولا لا انت تنكح مثلا زوجة نعم في غير مدخول بها بعد ما عنده معنى في النفساء، كذلك في الحامل النفساء فقط، النفساء حتى في الحامل ما عنده معنى، شلون المرأة تكون حاملة ونفساء؟ دم النفاس دم يخرج مع الولادة أو بعد الولادة.
النفاس لا يبقى إلا على
النفاس. نعم إلا على النفاس. نعم إلا على المرأة الحاملة التي في حال الولادة. نعم. إذا
كان استمر يطلق زوجته إلى كانت حامل. النفاس ممكن إلا بعد
نعم إلا بعد
في حالة الحامل. إذا شو الفرق بين الحالتين؟
نعم في كثير من الأشياء الفرق لحظة، أنت تشوف مثلا في عرفات إن شاء الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم للحج، تشوف لحظة إذا تأخرت عن الموقف سنة واحدة حدك يضيع لحظة واحدة، يعني هذه القضايا في لحظة ولحظتين من يبيدنا إحنا إذا، طب حتى في قضية الحيض أنت إذا ثانية واحدة قبل انقطاع الدم طلاق، طلاق مو صحيح، اما ثانية بعد انقطاع الدم طلاق صحيح، حتى في حال الحيض في حال النفاس في كل مكان احنا اذا قالوا بعد هذا عنوان يصدق هذا من باب الشارع هكذا بين الواجب بعد مو العقلي.
يقول هل الذي واقع فيه
احتمال انه
اكون مثلا ولد
ما اكون
حامل؟
قضية الولد لا 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 قضية الولد اصلا الله شيلوا قضية الولد، قضية الولد دققوا قضية الولد قضية خارجية أصلا ديك بالعدة تتبين، وإلا إذا قضية الولد بالعدة تتبين ثم تتولد فقط تلا أنا أبين حكمة، يعني أنا الاشتغاية أنا عن واضع أنا الاشتغاية في الخبر هكذا ظاهر على ما أتذكر، لأنه لماذا لا يجوز طلاق الحائض والنفساء؟ لأن الحائض والنفاس أذى فلا يجوز أذية الزوجة في تلك الحالة، إذا طلقتها فيصل الخبر إليها فتتأذى بها، فمن الأحوال التي أزعل على أن النفساء إذا ماتت يكون حكمها حكم الشهيد، وهذه قضية النفساء عجيب، يعني إذا المرأة ماتت وهي في النفاس في أجرها وثوابها عجيب، يعني روايات كثيرة في هذا المعنى، ولأن النفاس أذية والولادة أذية فلا يجوز طلاقها في تلك الحالة حتى لا تتأذى الزوجة بها، وكذلك الحيض أذى فلا يجوز الطلاق فيها من هذه الجهة، هذه من حكمة الشريعة طبعا، وإلا هي حكمة مؤمنة.
نعم كل هذا إذا كان زوج حاضر، أما إذا كان غائب بعدين إذا حسيت، لكن ليس مطلق الغيبة كافيا. زين هسه إذا غاب هل مطلق الغيبة كافيا؟ لا. المفيد على الله مقامه يقول مجرد أن انقطع أخباره عن زوجته وأخبار زوجته عنه تجاز أن يطلق، يعني مطلق الغيبة كافي. بل الغيبة على وجه مخصوص عندنا، شنو هذا الوجه؟ كان وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة للطلاق على أقوال، قلنا منها يقول بمجرد الغيبة يعني بمجرد انقطاع الأخبار، ليس كانت تقتل زوجتك، قول ثاني مضي شهر، قول ثالث مضي ثلاثة أشهر، رابع مضي خمسة أشهر، ولكن أحسن الأقوال مضي مدة يعلم أو يظن انتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر. مثلا الآن مثلا اليوم واقع زوجته فسافر اليوم، فيجب عليه أن يمضي عليه مدة يتيقن بأنه في هذه المدة انتقلت زوجته من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر. وهو في غالب النساء شهر واحد بعد، لأن غالب النساء في كل شهرين مرة واحدة يحيضون، فاليوم إذا واقعها بعد شهر مثل اليوم يتيقن بأن زوجته خرجت من الطهر إلى الحيض ثم من الحيض إلى طهر آخر، لأنه مضى شهر. ولكن مرة واحد زوجته كل شهرين تحيض نادر يوجد، أو كل ثلاثة أشهر أو كل خمسة أشهر، هناك بعد كل ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر معتبرة. فالأحاديث والروايات إذا مختلفة مختلفة بحسب حال الزوجات وحسب حال النساء يحتمل، ويختلف ذلك باختلاف عادة المرأة، فمن هناك اختلف الأخبار في تقديرها، واختلف بسبب اختلاف الأخبار الأقوال، فبسبب اختلاف الأخبار اختلف الأقوال. مثلا الشيخ في النهاية يقول بأنه يشترط مضي شهر، ابن جنيد يقول لا يشترط مثلا ثلاثة أشهر، بعض العلماء قالوا خمسة أشهر. هنا يمكن أنه لأن الأخبار بعض الأخبار تقول ثلاثة أشهر بعض الأخبار تقول خمسة أشهر، مثلا عندنا خبر ظاهرا صحيحة صحيحة إسحاق ما موثقة وصحيحة، هنا عندنا خبر الشيخ في النهاية يستدل بها فيتقبل ذلك، ليش؟ لأنه موجود في ثلاثة أشهر. ونحن أيضا هذا الخبر نعتمد على نقول يستحق ثلاثة أشهر أو لا ثلاثة أشهر، بس نقول الظاهر أنه يحتمل هذا الخبر يكون للزوجة للمرأة التي لا يعرف خروجها عن طهر المواقعة إلى طهر آخر إلا بعد ثلاثة أشهر، مثلا غالبا ثلاثة أشهر يمضي عليها ولم تحيض، بعد أكثر من ثلاثة أشهر لا يمضي عليها، بعض المضطربات تكون هكذا. يقول ومن ثم يعني باختلاف عادات النساء اختلف الأخبار في تقديرها، وبسبب اختلاف الأخبار اختلف الأقوال، وإلا هذه الأقوال كلها مستندة إلى الأخبار. فإذا حصل الظن بذلك أي بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر، أو لا حصل الظن بأن الزوجة غير حائضة أو الزوجة غير نفساء، جاز طلاقها وإن اتفق كونها حائضا حال الطلاق، يعني وإن اتفق كونها حائضا بعدين يفهم كأنه في ذات اليوم كانت حائضة، ولكن لكونه ظن، وقلنا بأنه بالظن المعتبر يعني مضى شهر وبعد الشهر طلاق، فهنا يقول الطلاق صحيح طبعا إذا لم يعلم بحيضها حينئذ، بأنه عالم بحيضها ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا. واحد إذا قال يا زيد زوجتك مثلا في هذا اليوم حائضة، يقول لا مثلا أنا ظان بأنها ليست حائضة، أو أنا مثلا مضى شهر فكفى المعتبر مضي شهر فمضى شهر، ففي هذه الصورة طلاق فاسد، أو مثلا مضى خمسة أشهر ولكن علم بأنها في هذا اليوم حائضة أيضا لا يجوز له أن يطلقها، فهو يعلم بأنه حيضها يبدأ في كل شهر من اليوم الثالث من الشهر، ثالث يوم الرابع يطلق، لا يجوز له أن يطلق وإن مضى خمسة أشهر. إذا لم يعلم بحيضها حينئذ ولو بخبر من يعتمد على خبره شرعا، إنسان موثق عادل، وإلا يعني إن طلقها وهو عالم بحيضها أو ظانا بحيضها ولو بخبر من يعتمد على خبره بطل الطلاق.
وفي حكم علمه بحيضها علمه بكونها في طهر مواقع على الأقوى، يعني أنه لا يجوز أن يطلق إذا علم بأنها في طهر مواقع، يعني يشترط في الطلاق أن لا تكون في طهر مواقع، بل يجب أن تكون بعد طهر المواقع حاضر ثم دخلت في طهر جديد، ففي ذلك الطهر الجديد طلقها. أما إذا واقعها في طهر لا يجوز طلاقها في ذلك الطهر. وفي المسألة في بحث عريض أي مفصل قد حققناه في رسالة مفردة، من أراد تحقيق الحال فليقف عليها شيء، فعند رسالات كثيرة من جملة عند رسالة في تحقيق حال المرأة عند الطلاق. وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حال الزوجة لحبس هو محبوس أو زوجته محبوسة، فما يختلف ونحوه لا. كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها أو قبل انقضاء المدة المعتبرة في حكم الحاضر، الغائب الذي يعرف حال الزوجة يتمكن أن يتعرف وإن كان في أقصى نقطة من العالم، في أبعد نقطة يتمكن مثلا بالاتصال مثلا بالهاتف مثلا بالتليفون مثلا يتصل فيتطلع على حال زوجته، فهذا يكون في حكم الحاضر. وكذا الغائب الذي لم تمضي تلك المدة المعتبرة مثلا الشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، كلها تلك المدة التي غالبا يعلم فيها ويظن أن زوجتها تخرج من حال الطهر إلى حيض ثم من الحيض إلى الطهر، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة التي نحن حكمنا بأنه قبل انقضاء تلك المدة ليت مكان يطلق، يجب أن يعلم بانقضاء تلك المدة، فبعد انقضاء تلك المدة يجوز أن يطلق، فحكمه حكم الحاضر لا يجوز أن يطلق في حكم الحاضر في الخبر، لأن كما أن الغائب في حكم الحاضر. ويتحقق ظن انقضاء نفاسها في حالة الحيض وفي طهر المواقعة. أما في قضية النفاس، شوفوا إذا هذا الآن سافر ولاحظ أن زوجته حامل شهر واحد، زين سافر بعد خمسة أشهر يجي يطلق، استثناء الشوك يحتمل بأن زوجته ولدت وهي شنو؟ ستة أشهر. إذا ظن قوي بأن زوجته لا تلد إلا سبعة أشهر، ما كلام آخر، يجوز له أن يطلق، كما أنه كان يبدأ يطلق في الشهر الثاني الثالث الرابع. وأن يوجد احتمال ضعيف بأن زوجته أسقطت الجنين، لأنه النفاس مو يخرج فقط مع الولادة، حتى مع السقطن يخرج، فأن تكون نفساء حتى إذا سقط الجنين، هذا الاحتمال ضعيف. أما في هذا الزمن التي يعلم بأن زوجته حاملة ليست بنفساء يجوز له أن يطلقها. أما إذا سافر في زمن قريب لزمن وضع الحال في الشهر التاسع سافر، ميد كل يوم يحتزمه اليوم زوجته وضعت حملها، أو قبل أسبوع واليوم نفساء، فهنا يجب عليه أن يصبر مدة إلى أن يتيقن بأن زمن الحامل انقضى وأثره 9 أو 10 أشهر، بعد أثره 10 ما عدنا. هذا إن شاء الله تقرؤونه وقرأته في كتاب النكاح، فيصبر وبعدين بعد زمن الولادة أكثر يوم يمكن أن تكون المرأة نفساء كم يوم؟ 10 أيام، بعد أكثر مدة النفاس 10 ويمكن أن أقل من 10، إذا المرأة من عادتها أن تحيض 5 أيام بالشهر 5 أيام شد النفاس. على هذا نحكم في قضية النفاس، إذا تذكرون هذا في قضية دم النفاس نحكم بأنه بمقدار العادة يكون نفاس والأكثر يكون استحاضة. مثلا إذا المرأة بعد ولادتها 15 يوم رأت دم مثلا، إذا رأت 10 أيام نقول كل نفاس، أقل من 10 كل نفاس، أما إذا رأت 15 يوم دم هنا نشوف هل عندها عادة أو لا. إذا كان لها عادة عادتها في كل شهر تحيض 4 أيام نقول 4 أيام نفاس، 11 يوم استحاضة، 7 أيام نفاس الباقي استحاضة. قارب على كتاب الطهر من فصائل المصادر. زين هنا أيضا يقول بأنه نشوف أكثر مدة هذه المرأة يمكن أن تلد، نصب إلى ذيك المدة، بعدين أكثر يوم أكثر مدة للنفاس 10 أيام، نصب إلى 10 أيام بعد هالمدة يجوز لنا أن نطلق. يقول ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادتان وأكثر النفاس بعدها، يعني بمضي زمن الولادة قلنا أكثر شيء 10 أشهر، بعد ما عدنا أكثر من 10، وأكثر النفاس بعد 10 أيام أو لا مو أكثر النفاس أو بمضي عادتها فيها لأن في الحائض، لأن قلنا المرأة إذا كانت ذات عادة غالبا ترى مدة من النفاس بمدة الحائض 7 أيام ترى الحائض عادتها، كذلك دم النفاس تراها في مدة 7 أيام أو بمضي عادتها في الحائض، يعني إذا مضى يشوف مثلا هذه لازم زوجته تلد أكثر شيء بعد من العيد، يعني يوم العيد لازم تكون والدة 100%، بعدين نحسب من بعد العيد 7 أيام عادتها للنفاس يوم الثامن يطلق، وأكثر النفاس بعدها يعني بعد الولادة أو لا بمضي عادتها في الحائض ولو لم يعلم ذلك كله. أصلاً حسابات مختلة، ما يجي دوس الشوك تليل الشوك لم تليل كم يوم مدة نفاسها، يقول الأحواض في هذه الصورة يصدر 3 أشهر كالمسترابة، المسترابة إذا واقعها يصدر 3 أشهر بعد 3 أشهر يطلق، ثم عن أيضا يصدر 3 أشهر بعد 3 أشهر بعد غالبا يحصل العلم بأن زوجته ولدت وليس في حالة النفاس، ولو لم يعلم ذلك كله ولم يظنه، لما قلنا في هذه المواقع العلم اليقين مو مشروط لأنه متعذر، بل الظن كافي، تربط 3 أشهر كالمسترابة يعني من حين المواقعة، يشوف آخر يوم الواقعة أي يوم كان، ذاك اليوم بده يسافر يتربط 3 أشهر إلى أي يوم إلى أن انتهى 3 أشهر، بعد انتهى 3 أشهر يطلقها كالمسترابة، تلك المرأة التي يجب أن تحيض في سن الحيض ولكن لا تحيض لمرض بعيب.
نعم حامل.
نعم
حامل. ليش
المسترابة إذا كانت
واقعها بعد
الواقعة تتجربة صحيح. أما
لا
نحامل لا في قضية مهمة، ما نحن حتى الآن ما ندري بأنه هذه الآن في حالة النفاس ولا لا نعلم بأنها في حالة النفاس أم لا، هذه المسألة، فنحن هنا نصبر 3 أشهر حتى نتيقن بأنها ليست في حالة النفاس.
أنت
في كل وقت تطلق ممكن يكون في حالة النفاس.
ويجب أنه نعلم أنها حامل.
نعم نعلم بأنها حامل.
إذا
نعلم بأنها
حامل إذا اختلفت الحالة حامل وحامل. هذه الناس هي توصل. أنا نعلم أنها حامل. ستة أشهر لابد وجه الشبه. شو وجه الشبه؟ هذه
حامل. وجه الشبه عدم معرفة في زمن النفاس. قضية النفاس زمن المهم.
ليش ينتظر 6 أشهر؟
تشيل ينتظر.
الناس ينتظر 6 أشهر لأنه احتمال الحياة احتمال
الحياة. ليه ناس تشيل النفاس؟ أحسنته. هناك احتمال أن كل يوم غير 6 أشهر أنه سنة سنته؟ هناك احتمال لحد أن أحسن النفاس هناك
احتمال
لحد أن أحسن النفاس النفاس أن الحد النفاس بحكم واحد ماري
بالنسبة إلى
النفاس
نعم إذا أنت
هذه ما يدري بعد فك الثلاث أحسنتم أنا نقول إذا لم يعلم ذلك كله يعني لم يعلم زمن الولادة لم يعلم أنه مثلا لما خرج ما عنده الحساب ما يدري زوجته كانت في الشهر الثاني التاسع السابع
لعله في الشهر الثاني هو عرفنا
حاله نعم إذا عرف قلنا إذا عرف هناك إذا مثلا سيده يشوف أن هذا الشهر العاشر وقلنا في الشهر العاشر بعد تكون والدة بعدين يعتبر أكثر الزمان 10 أيام 10 أشهر 10 أيام بعد هالمدة يطلق. أما إحنا قلنا إذا كان جاهل حكم ذلك الزوج الذي زوجته مسترابة، كيف المسترابة لا يعلم في أي يوم تحيض في أي ساعة تحيض، كذلك في هذه الصورة لا يعلم في أي ساعة في أي يوم تلد ومع الولادة يخرج من النفاس. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.